فرس السفينة الآن على شاطئ جوامع الكلم.
شهدنا الكرام مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج جوامع الكلم. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. كيف اخبارك؟
بخير حال.
ادام الله عليك النعم بالدنيا والاخره. حسيدي في الحلقه المنصرمه بدانا في حديث انما الاعمال بالنيات، واليوم نكمل باذن الله تبارك وتعالى مسيرتنا فيه مع رجينا على فضل النية التي كنا أنهينا بها الحديث في الحلقة المنصرمة. لكن حبذا يعني لو ذكرتنا بالحديث ثم نشرع في فضائل النية بإذن الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحلقة المنصرمة تعرضنا لنظرة عامة على الحديث من مصدر فضلاتكم الخاص، وبينا النية وتعريفها في اللغة وفي الاصطلاح، ودخلنا في فضل النية.
نعم.
اليوم نكمل فضائل النية، ماذا تراها من وجهة نظر فضلاتكم؟
ذكرت أن العمل العظيم قد تحقره النية.
تمام.
وأن العمل الصغير قد تعظمه النية، وهذا من نفيس كلام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، ومن بديع ما قاله الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. قال: صلاح العمل وفساده بحسب النية.
الله أكبر.
صلاح العمل وفساده بحسب النية.
فساده كلية
بالكلية. قد يكون العمل
طيبا،
قد يكون العمل الواحد صالحا وفاسدا. قد يكون صالحا إذا صلحت النية وصحت النية، وقد يكون العمل ذاته فاسدا إذا فسدت النية.
هل العمل في حد ذاته يكون صالحا أو فاسدا؟
بالنية.
بالنية.
بالنية. العمل في ذاته.
أعطني مثال مثلا.
نعم، قد يكون العمل واحدا.
طيب.
قد يكون العمل واحدا لرجل يرفعه الله عز وجل بهذا العمل، وذات العمل لرجل آخر قد يسقط به. مع أن العمل في الظاهر واحد، لكن الذي رفع هذا العمل النية الصالحة، والذي أفسد هذا العمل وأسقطه النية الفاسدة. أضرب مثالا بحديث جميل ربما يستمع إليه كثير من المشاهدين والمشاهدات لأول مرة.
ما هو؟
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل وقال لأتصدقن الليلة بصدقة. خرج رجل
تمام
يحكي عنه عليه الصلاة والسلام
أنه
أخذ صدقته وخرج في الليل وأراد أن يضع صدقته في أول من يمر عليه بحيث لا يطلع على صدقة هذه من الخلق أحد.
تمام رائع.
فخرج بنية رائعة بنية جميلة إن تبدو الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فخرج بهذه النية الكريمة الصادقة العالية. فمر عليه رجل فوضع الصدقة في يده
تمام
ثم عاد إلى بيته في سواد الليل فسمع الناس في الصباح يتحدثون ويقولون تصدق الليلة على سارق.
الله أكبر.
أو الأول تصدق الليلة على غني.
غني
غني
تمام. هو لا يحتاج الصدقة
هو لا يحتاج الصدقة لكنه وضعها في يده وقد عاهد ربه أن يضع الصدقة في يد أول من يمر عليه في سواد الليل ويمضي.
تمام.
فوضعها في يد غني.
طيب.
فلما سمع الناس يقولون تصدق الليلة على غني قال اللهم لك الحمد على غني.
لا إله إلا الله.
يعني تقع الصدقة في يد غني.
نعم. كان المأمور فقير.
نعم. من يستحق. فعاهد ربه أن يعيد الأمر مرة أخرى لعلها تقع في يد فقير يحتاج إليه.
تمام.
فخرج في الليلة التالية وأخذ معه الصدقة ومر عليه رجل فوضعها في يده فأصبح الناس يتحدثون لقد تصدق الليلة على سارق.
سلم يا رب.
فقال اللهم لك الحمد على سارق.
وأنه خرج بنية الفقير.
خرج بنية الفقير. فأصر أن يخرج في الليلة الثالثة بصدقة. فمرت عليه امرأة فوضعها في يدها وانصرف فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية.
سلم يا رب.
فقال اللهم لك الحمد.
لا إله إلا الله.
على زانية.
لا إله إلا الله.
قال صلى الله عليه وسلم فأتي أي في نومه وقيل له لعل صدقتك على غني أن ينفق من ماله أو لينفق من ماله
تحثه يعني
لتحثه على النفقة والصدقة. هذا الغني بخيل
فلما يرى هذا الصنيع ربما يقلده ويصنع.
نعم. لعل صدقتك على غني تجعله أن ينفق من ماله
تمام.
يتصدق من ماله ولعل صدقتك على سارق أن
يقلع يمسك عن السرقة
تكفه هذه الصدقة عن السرقة أن تغنيه عن السرقة ولعل صدقتك على زانية أن تعفها بهذه الصدقة عن الوقوع في الزنا.
لا إله إلا الله.
إذن العمل
حكمة بالغة
بالغة
جدا.
العمل قد يكون صالحا بالنية وقد يكون العمل فاسدا بالنية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول
لكن معنى هذا معذرة بين قوسين لا يجوز التصدق على الأغنياء ولا على السرق ولا على الزانية أم يجوز؟ يعني حتى لا يقصد أحد لهذا يعني.
الصدقة لا تصح إلا للفقير
لها مصاريفها
لها مصاريفها المعروفة.
نعم.
إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله.
نعم.
فهذه هي أوجه
الصدقة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم حديث سهل بن حنيف من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
الله أكبر.
من سأل الله الشهادة بصدق
في الجهاد في سبيل الله يعني
الجهاد في سبيل الله بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على
فراشه.
وقد يموت الرجل في ميدان الجهاد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب النار.
وحدث
بالفعل. فإذا النية هي الميزان الدقيق والمعيار الحقيقي لقبول العمل من رده لصحة العمل من خسرانه وفساده وبطلانه.
هل النية هذه يعني يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلب العبد أم هي من تلقاء العبد لذاته؟
كل شيء
يعني يوفق العبد إليها أم بسبقة
كل شيء عمل؟ بفضله وتوفيقه
سبحانه
ذلك الله. فضل الله يؤتيه من يشاء. لا. والله ذو الفضل العظيم. لكنه لا يعقل أبدا. انظر إلى هذه الألفاظ، لا يعقل أبدا أن يقدم عبد مكلف على أي عمل ظاهر أو باطن بغير نية. صحت هذه النية أم فسدت؟ هل تدبرت هذه الكلمات
مرة ثانية؟
لا يعقل أبدا، هكذا يقول علماؤنا باتفاق.
طيب،
يعني لا يوجد إنسان معه عقله على وجه البسيطة كلها، سواء كان مؤمنا أم كافرا، يقدم على عمل
أيا كان هذا العمل
ويعزم عليه ويريده ويباشره أيا كان هذا العمل بغير نية، سواء كانت هذه النية صالحة أم فاسدة. لا يوجد إنسان على وجه الأرض يفعل فعلا إلا بنية.
هي جبلة،
فطر الإنسان على ذلك، مجبول على ذلك. لكن الميزان الذي يصحح هذه ويسقط تلك أن تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى أو أن تكون النية لغير الله تبارك وتعالى، فهنا تصح هذه وتفسد تلك.
طيب، هل يجوز تعدد النية شيخنا؟ يعني من قبل ما تفضلتم به من فضائل النيات، يعني مثلا وأنا قادم إلى البرنامج مثلا يعني أحب الشهرة وأحب الإعلام وأحب أن تكون لي سمعة وشهرة لا حرج، لكن أحب الجلوس أيضا أمام فضلاتكم والتعلم وصناعة مثل هذه البرامج، هل يجوز تعدد النية أم أجعلها لله خالصة دون ما شهرة أو عمل أو راتب أتكسب منه في نهاية الشهر؟
هذا جميل. أما الشطر الأول من سؤالك فهذا لا يصح
أبدا
أبدا أن أخرج إلى هذه اللقاءات بنية الشهرة أو بنية أن أكون إعلاميا ناجحا. لك ذلك في دنياك، إن حصلته فلك ذلك في دنياك، لكن لا أجر لي ولا لك عند الله تبارك وتعالى إن كانت هذه النية. وبئسة النية، عافان الله وإياك من ذلك.
صليت ليقال مصلي، وقد قيل نعم.
وهكذا وسنذكر الحديث إن شاء الله تعالى وأنا أتحدث عن الرياء.
نعم،
لكن الشاهد هب أنه
طب بنية التكسب والعمل
هب أنه نوى بعمله هذا البلاغ عن الله تبارك وتعالى والدعوة لدين الله عز وجل، وأن يحصل أيضا من هذه الدعوة ومن هذا العمل الذي هو أشرف عمل على وجه الأرض وهو وظيفة الأنبياء والمرسلين، أن يحصل الأجر وأن يحصل المال الحلال الطيب ليعيش هو وأولاده عيشة كريمة طيبة، فنعمة النية
لا حرج في هذا،
لا حرج في ذلك.
تمام،
لأنك ما خرجت بنيتك هذه من الحلال إلى الحرام، وإنما أنت لازلت في دائرة الحل.
تمام،
فيستطيع الإنسان أن يجدد النية بعمله. أنا أضع الطيبة مثلا بنية الاتباع وبنية أن أحسن إلى الملائكة،
جميل،
فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم.
نعم،
وبنية أن أحسن إلى الخلق ممن يقتربون مني ويشمون مني ريحا طيبة.
تمام،
هذه كلها نوايا جميلة، ويؤجر الإنسان على كل نية من هذه النيات.
طب أبو سفيان حينما ذهب للرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن امرؤ في الجاهلية لي شأن، فماذا يصنع الإسلام بي؟ أليست هذه محبة للشهرة مثلا؟
هذا كان في أول الأمر، وكان في هذه اللحظة لما يتمكن الدين والإيمان من قلبه، فقد يعفى عن الإنسان في مثل هذه الأحوال. لكن المؤمن الذي يعلم
لا يجوز، أما وقد دخل حضرة الإسلام
لا يجوز أن لا يعمل العمل يبتغي به المكانة والشهرة عند الخلق،
ولا يجوز الاحتجاج بها. الآن نقول مثلا أنا سفياني المذهب في هذا الباب،
لا، هذا قد يكون صحيحا وجائزا وعبقريا. انظر إلى لفظة عبقريا، حين ينظر الداعي بوعيه الثاقب وفقه الدقيق ووعيه العميق، حين يلمح في نفسية رجل من المدعوين من أصحاب المكانة والوجاهة والشهرة أنه رجل يحب المكانة ويحب المدح ويحب الثناء، فلا حرج أن أعطيه هذا من باب دعوته إلى الله عز وجل والإتيان بقلبه إلى الحق. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وقد أسلم أبو سفيان في هذا التوقيت.
صحيح،
هب أن دار أبي سفيان ستقبل 10 ستأخذ 100، طيب أين هذا بقية الخلق؟ إنما هي لأبي سفيان، إنما هي لنفسيته، إنما هي لتمكين الإيمان والإسلام من قلبه بعد ذلك. فلا حرج أن ينزل الداعي إلى الله تبارك وتعالى كل مدعو منزلته التي أراده له التي أرادها له ربنا تبارك وتعالى. أنزل الناس منازلهم. فلا حرج أخي محمد إذا جلست الآن بين يدي أب من آبائنا الفضلاء أن أخفض له الجناح وأن أكلمه كلمات رقيقة طيبة جميلة وأن أثني عليه. فهل لو أنني أجلس الآن بين يدي رجل من أهل العلم من أهل الفضل وأنا تلميذه الصغير فلا ينبغي أن أتكلم معه بلغة العالم مع المتعلم، وإنما لا ينبغي أبدا أن أنسى أنني المتعلم والتلميذ الذي يجلس في حضرة الشيخ والمعلم. وهكذا فيجب على الداعي إلى الله تبارك وتعالى على حكمة وعلى بصيرة أن ينزل الناس منازلهم من أجل أن يأتي بقلوبهم إلى الحق. فإذا تشربت قلوبهم الحق وذاقت طعمه حينئذ هم الذين
سيتجردون
من كل هذه الأمور. سفينة النجاة
أكثر هناك مثلا من يقيم مسجدا لله سبحانه وتعالى ويكتب عليه مسجد فلان الفلاني أو تبرع فلان بكذا لبناء هذا المسجد، هل هذا يبطل ويحبط النية والعمل؟
الله عز وجل وحده هو الذي يطلع على نية العبد، فإذا كان يقصد بنيته هذه السمعة والشهرة عند الخلق ولا يريد بها وجه الله فله ما يريد في دنياه. أما إن كان يقصد وجه الله جل وعلا ويقصد أن يبقى اسمه على هذا الجامع المبارك من أجل أن يذكره أهل الفضل بالدعاء كلما قرأ اسمه فلا حرج.
لا حرج.
ترجم الإمام البخاري في كتابه في الصحيح بابا وعنوان باب مسجد بني فلان،
رائع.
نعم فلا حرج في ذلك.
أو كم من قبيل الحض والحث على بناء المساجد مثلا،
إذا هذا من باب تعدد النية
يجوز
فإذا كانت النية لله تبارك وتعالى خالصة فلا حرج إن شاء الله. المهم أن يبتغي العبد بعمله، صغر هذا العمل أم كبر، أن يبتغي بعمله وجه الله عز وجل.
يعني كيف يعني هل يجوز أن تتعدد نية العبد في العمل؟ وكيف نجمع بين هذا وبين حديث في القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك في عملي غيري؟
نعم المعنى مختلف تماما بينهما، يعني كما بين السماء والأرض. فتعدد النية في العمل الصالح الذي يبتغي به العبد وجه الله، وقد ضربنا لذلك الآن أمثلة.
نعم سليم.
أما أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وأنا منه بريء، وفي لفظ ابن ماجه وأنا منه بريء وهو الذي أشرك.
نعم.
فالمعنى هنا يختلف تماما. هنا العبد يبتغي بعمله الله
والناس مثلا
نعم. احنا قلنا العمل تمييز النية او تمييز القصد ان يكون العمل هل هو لله ام لله وغيره ام لغيره تبارك وتعالى. فانا اغنى الشركاء عن الشرك ان عمل العبد عملا لله سبحانه وللخلق في ان الله جل وعلا يقول له أنا أغنى الشركاء عن الشرك،
لا يقبله
عملك كله لهذا الشريك
مهما كان
مهما كانت ضخامة هذا العمل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم أيا كان هذا الند. فالند هو النظير والشبيه والمثيل والشريك والمناوئ. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيجب أن يكون العمل كله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك هذا الحديث يسمى حديث الإخلاص.
حديث الإخلاص.
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن أود أن أذكر في فضائل النية جزئية في غاية الخطورة والأهمية. اعلم أخي الحبيب محمد أن الناس يبعثون يوم القيامة على نيتهم.
على نيتهم.
بل ويحشرون على نيتهم.
بسابقة أعمالهم.
بالنية.
كيف؟ ما دليل على هذا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، يبعث كل عبد على ما مات عليه، وفي لفظ يبعث العباد على نياتهم. في رواية عائشة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يغزو جيش الكعبة،
تمام،
حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، فقالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، يعني لماذا يخسف بالكل؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم الله نعم يا عائشة، فيهم المستبصر والمجبور أي المكره،
مكره
وابن السبيل الذي لم يخرج إطلاقا مع هذا الجيش ولا علاقة له به لكن طاله الخسف، فيهم المستبصر أي الذي خرج على بصيرة لهدم الكعبة، والمجبور أي الذي خرج مكرها،
مكره
وابن السبيل الذي لا علاقة له البتة بهذا الجيش. قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويبعثون ويصدرون مصادر شتى، يبعثون على نياتهم، يبعث المستبصر على نيته ويبعث المكره على نيته ويبعث ابن السبيل على نيته،
يعني بما تدخل في باب فمن اضطر غير باغ ولا عادل، يعني من باب الاضطرار
ده المكره، ده حال المكره.
نعم.
الشاهد أن كل إنسان يبعث يوم القيامة على نيته التي مات عليه.
الحساب يكون على النية؟
الحساب يكون على النية والعمل، نحن لا نفرق. والشاهد فقط أن العمل لا ينفع صاحبه مهما كان إلا إن سبقته نية صادقة صحيحة. هذه مسألة في غاية الأهمية، وذلك السلف أجمعوا على أنهم يعني قالوا ما عالجنا شيئا أصعب علينا من نيتنا.
موضوع خطير،
الموضوع في غاية الخطورة
جدا.
يعني قد يعمل إنسان عملا عظيما كالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كقراءة القرآن، كبناء المساجد، كالجهاد في سبيل الله، كالخروج إلى الفضائيات من هنا إلى تلك ومن تلك إلى هذه، وكل هذا العمل لا وزن له ولا قيمة له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورة، لأنه ابتغى الشهرة وابتغى السمعة وابتغى المحمدة وابتغى المنصب وابتغى الوظيفة وابتغى المكانة، وكان متملقا منافقا لذوي السلطان.
ولا تنسى نصيبك من الدنيا شيخ محمد،
ولا تنسى نصيبك من الدنيا في الإطار الشرعي الذي لا يصطدم مع الإخلاص، الذي لا يصطدم مع أن يكون العمل كله لله رب الناس تبارك وتعالى. لا تنسى نصيبك من الدنيا تاجر، لا تنسى نصيبك، اجمع المال، اجمع المليارات من الحلال وأد حق الكبير المتعال، حق الكبير المتعال. ولا تنسى نصيبك من الدنيا لاعب زوجتك، داعب أولادك، اخرج بهم في كل المباحات لا حرج في ذلك، تاجر وكن صاحب مال وصاحب مكان وصاحب وجاهة، لكن لا تنسى أن تسخر كل هذا من أجل الآخرة.
طب في قول تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
نعم
يحاسبكم به الله،
نعم
يحاسب الناس على النيات هنا،
نعم
منطق الآية،
نعم ما اتفقنا على أن نية المرء خير من عمله، واتفقنا نعم. على أن أي عمل لا يكون إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات.
نعم.
الله جل وعلا يقول من كان يريد، ألم نؤصل للنية بأنها القصد
نعم.
والإرادة نعم. والعزم،
صحيح،
من كان يريد
نعم.
العاجلة الدنيا
عجلنا
نيته
له
الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يا سلام، الآية بتهز قلبي
جدا.
لم يقل عجلنا له فيها ما يشاء، لم يقل عجلنا له فيها
ما يشاء،
لا ما نشاء
لمن نريد،
لمن نريد،
لا إله
إلا مش هتاخد برضو إلا إذا شئنا نحن.
لا إله إلا الله.
يا ريت الناس تقف عند هذه الآية لتعلم أنه لن يرزق إلا بالرزق الذي قدره له ربه، والله العظيم لن تأخذ من الدنيا إلا ما قدره الله وما أراده الله. أولئك الذين يسرقون ويقبلون الرشوة وينصبون على الخلق، يعني يخادعون الخلق بلغتنا، نصب والاحتيال من أجل المال الحرام،
ويمالئون أهل السلطة وأهل السلطة،
وينافقون أهل المال وأهل السلطان وأهل الحكم، والله لن تأخذ من الدنيا إلا ما أراده الله لك وما قدره الله لك. اسمع لقول الصادق الذي لو انطق عن الهوى كما في صحيح سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه اللهم اجعلنا منهم
يا رب العالمين
جعل الله غناه في قلبه
اللهم أمين
وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة الله
لا إله إلا الله
ثاني لأن الناس ابتعدت عن هذه المعاني
يا ليت
نحن نعيش الآن زمان الفتن نعم زمان الفتن وأنا أعجب لبعض إخواني من طلبة العلم الذين لا يعدون ما نحن فيه الآن من الفتن أنا أعجب لو وقف هؤلاء على معاني الفتنة في القرآن وقد ذكرنا لها 15 وجها ولو وقفوا على معنى الفتنة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لعلموا وتعلموا الناس غابت عنها الآن هذه المعاني الإيمانية وأصبح الناس يتكالبون الآن على الدنيا وقد نسي جلهم الآخرة ونسي الجل أنهم موقوفون بين يدي الملك من كانت الآخرة همه اللهم اجعلنا ممن يحملون هم الآخرة ويقدمون هم الآخرة على كل هموم الدنيا أنا ما بقولش لا تحمل هم الدنيا أنا أحمل هم الدنيا وأنت تحمل هم الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم الدنيا لكن قدم هم الآخرة ما هو الهم الأول في خريطة همومك واهتماماتك من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه
سلم يا رب
خلاص خليك مع الدنيا
سلم يا
جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله
سلم يا رب
ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له وفي رواية ابن ماجة جميلة جدا بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من جعل الهموم هما واحدا هم المعادي أي هم الآخرة كفاه الله سائر همومه
الله
الله الله الله, الله
جميل
كلام النفيس سائر همومه إي والله أنا سبحان الله يعني إذا أردت الدنيا فالجأ إلى من يملكها وإذا أردت الآخرة فالجأ إلى من يملكها وإذا أردت الدنيا والآخرة فالجأ إلى من يملكهما
الله.
من جعل الهموم هما واحدا هم المعادي كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك أكمل الآية لنختم بها الحلقة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا
بارك الله فيك يعني. لا كلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى شكرا لفضلاتكم وأحسن الله عليكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي إياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج جوامع الكلم أشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله
ما خلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار إلا بالنيات الله جل وعلا لا يكلف المكلف إلا بما هو في مقدوره وما في وسعه لا يكلف الله عبدا من العباد بأمر لا يطيقه ولا يستطيعه ولا يقدر عليه واعلم بأن من داوم طرق الباب فتح له وأبواب الملوك لا تقرع بالأظافر فكيف إذا أردت أن تقرع باب ملك الملوك جل جلاله أود أن أفرق بين خوف المحبين وخوف عبيد السوء أعظم علامات الإخلاص أن يخفي المرء عمله إذا كان جائزا أن يخفيه إن صحت نية متصدقة علانية لحث الناس من الأغنياء على الصدقة ربما تكون صدقته في العلانية أعظم أجرا من صدقته في السر بهذه النية من أصلح سريرته فاح عبير فضله من علامات الإخلاص هذه علامة مهمة جدا، أن يتهم العبد نفسه.
قضيت جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم.